بسم الله الرحمن الرحيم.
تعال أعلى الرتب تعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، آخر ما تناولناه في اللقاء الماضي ما يتعلق من كون ما فات البخاري ومسلما عليهما رحمة الله تعالى من الصحيح هل هو كثير أم قليل، وذكرنا أن القول الوسط الذي يجمع أقوال العلماء جميعا هو أن ما فاتهما من الصحيح مطلقا، أي من الثابت مطلقا بصرف النظر عن مرتبته من الصحة، هو كثير. أما ما فاتهما من الصحيح الذي هو في أعلى مراتب الصحة الذي يتحقق فيه شرطهما فهو قليل، بل قليل جدا. هذا هو الذي انتهينا إليه في اللقاء الماضي. إذا نخلص من هذا أن هناك أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين بصرف النظر إذا عن كونها قليلة أو كثيرة، لكن هناك أحاديث محل اتفاق العلماء أن هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين، لأن طبعا البخاري ومسلم عليهما رحمة الله لم يقصد استيعاب الصحيح، بل جاء عن البخاري نفسه عليه رحمة الله تعالى قال خرجت هذا الكتاب، ها خرجت هذا الكتاب وتجنبت بعض الأحاديث مخافة الطول، أي مخافة تطويل الكتاب. والبخاري نفسه عليه رحمة الله يصحح أحاديث خارج الصحيح، ما يحكيه الإمام الترمذي في كتاب الجامع أو في كتاب العلل عن الإمام البخاري فيه كثير من التصحيحات للأحاديث التي لم يخرجها البخاري في كتابه الصحيح. إذن هناك أحاديث صحيحة وخارج الصحيحين حتى عند البخاري وعند الإمام مسلم عليهما رحمة الله تعالى. من أين نأتي بهذه الأحاديث الصحيحة؟ أين نجدها؟ ما الكتب التي اشتملت عليها؟ ما السبيل إلى الوصول إليها؟ هذا هو موضوع حديثنا في الأبيات الآتية. قال رحمه الله الإمام السيوطي: وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص، كابن خزيمة ويتلو مسلمة وأوله البستي ثم الحاكمة، وكم به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد. إيه معنى الكلام ده؟ يقول الإمام السيوطي عليه رحمة الله تعالى: إذا أردت أن تأتي بالأحاديث الصحيحة التي هي خارج الصحيحين فعليك أن تأخذ ذلك من أحد سبيلين. السبيل الأول خذه حيث حافظ عليه نص، يعني أن ينص إمام من الأئمة المعتمدين المعتبرين على كون هذا الحديث صحيحا. نحن عندنا في كتب العلل وفي كتب الرجال وفي كتب التواريخ نقولات كثيرة جدا عن الأئمة، كالإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين والإمام الدارقطني والإمام علي بن المديني والإمام يحيى القطان وغيرهم من العلماء، نقولات رواها أصحاب هؤلاء الأئمة عنهم. كان الواحد منهم يسأل الإمام أو يسأل الإمام فيكتب بعض طلبة هؤلاء الإمام تلك المسألة في أوراق ليجمعوا علم هذا العالم. طبعا مذهب الإمام أحمد ما هو إلا فتاوى عليه رحمة الله تعالى، في هذه المسألة روايتان أو أكثر للإمام أحمد. يعني إيه روايتان؟ يعني الإمام أحمد سئل عن هذه المسألة في أكثر من موضع فأجاب في كل موضع بجواب معين يتناسب مع الحالة التي سئلة عنها، فصارت في المسألة عنده إيه؟ روايات. صارت في المسألة عنده هذه الروايات أي ناتجة عن السؤالات. كل طالب علم يسأل الإمام عن مسألة، سواء في الفقه، سواء في اللغة، سواء في الحديث، سواء في التفسير، فيجيب الإمام بما يفتح الله عليه، فتكتب هذه الفتاوى. ولهذا جمعت هذه في كتب تسمى كتب السؤالات، طبع منها الكثير جدا. وهذه كتب السؤالات هي المادة التي يأخذ العلماء منها علم ذلك الايه العالم. ولهذا تجد مثلا في كتب التواريخ زي تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، ينقلون بالأسانيد إلى هذه السؤالات ما يريدونه من مسائل الإمام أحمد أو غيره من أهل العلم، وهي مشتملة على كثير من أحكام العلماء في الحديث تصحيحا وتضعيفا، مشتملة على كثير من كلام أهل العلم في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. ولذلك دائما وأبدا نقول لطلبة العلم يا ابني افهم قبل أن تقول هذا إسناد صحيح أو هذا إسناد ضعيف، لابد أن تعرف ماذا قال العلماء قبلك في هذا الحديث، ماذا قال العلماء. وأعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس، فكيف تفتي في حديث وتحكم عليه بصحة أو ضعف وأنت لا تدري ماذا قال العلماء الكبار فيه؟ طب كيف الوصول إلى كلام أهل العلم الكبار بهذه الطريقة؟ أن تعرف موارد كلامهم، من أين نجد كلامهم. فكتب السؤالات، كتب المسائل، كتب التواريخ، كتب الرجال، كتب العلل، وكل هذا ينبغي عليك أن تعتني به وأن تجمع أقوال العلم المتناثرة فيه. وأنا شرحت هذا بالتفصيل في إحدى مقدمات كتب المطولة. المهم الإمام أحمد، الإمام يحيى القطان، علي ابن المديني، الدارقطني، كل هؤلاء العلماء لهم إيه؟ أجوبة على أحاديث سئلوا عنها بتصحيح أو تضعيف. فإذا أردت أن تعرف الصحيح الذي ليس في الصحيحين فأحد السبيلين أن ترجع إلى أحكام العلماء الكبار وتبحث عنها في بطون الكتب، فتعرف أن هذا حديث صححه الإمام أحمد إذن هو صحيح، صححه الإمام الدارقطني إذن هو صحيح. جميل هذا الكلام. وهذا التصحيح الوارد عن العلماء فيه أيضا تفصيل. إذا أنت توسعت في جمع أقوال أهل العلم وربما تجد العلماء متفقين على تصحيح الحديث، فإذا اتفق العلماء على صحة الحديث فلا يسعك إلا أن تأخذ بقولهم، أو اتفقوا جميعا على تضعيف الحديث، فإذا اتفقوا على تضعيف الحديث فلا يسعك إلا أن تقول بقولهم. جميل هذا الكلام. لكن إذا اختلفوا، منهم من صحح ومنهم من ضعف، هنا لابد من أمر في غاية الأهمية، إما الجمع بين أقوال أهل العلم أو الترجيح. كيف يكون الجمع؟ يعني كأن يكون الإمام سئل عن رواية بعينها فقال فأنكرها، لكن المتن نفسه عنده إيه؟ صحيح، فهذا ليس خلافا. إذا سئل عالمان عن حديث فضعف أحدهما إسنادا له والآخر ضعف المتن نفسه، آسف، والآخر صحح المتن نفسه، فليس بين هذا تعارض، لأن الذي صحح إنما نظر إلى مجموع روايات الحديث فحكم بمقتضى هذه الروايات كلها. فقد يكون تكون رواية معلولة لكن هناك رواية صحيحة، فالمتن يحكم عليه بمقتضى الصحيحة لا بمقتضى المعلولة. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا وجدت عالما سئل عن حديث، سئل عن حديث بإسناد ومتن فضعفه وأنكره، وآخر صحح الحديث نفسه، فلا تقول ابتداء أن هناك اختلاف. بل انظر، انظر من ماذا أراد المصحح وماذا أراد المضعف. فقد يكون المصحح إنما قصد المتن نفسه، والمضعف إنما قصد رواية بعينها وقع فيها خطأ في إسنادها، ولا يقبح هذا الخطأ في المتن نفسه، فليس هذا تعارضا. زي ما قلنا قبل كده، حديث الأعمال بالنيات الأمة كلها متفقة على صحته، ومع ذلك لما رواه ابن أبي رواد عن الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، الأمة كلها ضعفته، ضعفوا هذا الإسناد لهذا المتن، أنكروا. منهم من قال باطل، ومنهم من قال لا أصل له، ومنهم من قال منكر. هل الذين ضعفوا هذه الرواية قصدوا المتن أم هذا السند خاصة؟ السند، بينما المتن عند الجميع صحيح، فليس هذا تناقض ولا تعارض، ليس هذا تناقض ولا تعارض. إذن إذا وجدنا اختلافا بين أهل العلم فلا تبادر إلى نسبة الخلاف، بل انظر وتأمل كلام أهل العلم، كلام أهل العلم هل كله يتوجه على المتن، أم بعضه على المتن وبعضه على السند، أم بعضه على المتن كله والبعض على بعض المتن. قد يكون الحديث صحيحا لكن فيه لفظة منكرة، فالذي أنكر الحديث قصد هذه اللفظة ولم يقصد الحديث كله. هذا لابد أن يدركه الطالب العلم. ولهذا نقول لا يعمد ولا يتصدر إلى تخريج الأحاديث وتحقيقها إلا من كانت عنده إيه؟ معرفة بأصول العلماء ومناهجهم واصطلاحاتهم، وعنده الأهلية الكاملة للنظر في كلام أهل العلم والترجيح بينها أو الجمع، وإلا وقع في التخليط والتخبيط. فإذا أداك علمك إلى أنه لا وجه للجمع بين أهل العلم، بين أقوال أهل العلم، وأنه اختلاف حقيقي، حينئذ نلجأ إلى الترجيح. ولكي ترجح لابد أن تكون عالما بأسباب الترجيح المتعلقة بالراوي والمتعلقة بالإسناد والمتن. مفهوم هذا الكلام؟ وكل هذا يقتضي منك أن تكون متوسعا متبحرا في علوم الحديث ومعرفة مناهج علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. طيب، قال لك وخذه حيث حافظ عليه نص، يعني خذ التصحيح للأحاديث التي هي خارج الصحيح من نصوص العلماء المعتبرين المعتمدين، ومن مصنف بجمعه يخص. يعني ايه؟ خذ هذا الصحيح من الكتب التي صنفها العلماء غير الصحيحين، ها، ونص اصحابها على صحة الاحاديث التي اشتملت عليها، كصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان البستي، وصحيح الحاكم ابو عبد الله النيسابوري، الذي هو المستدرك على الصحيح لانه صحيح عند صاحبه، حياتي تفصيل فيه، لكن هو في نظر صاحبه حديث كتاب ايه؟ صحيح. لكن طبعا نحن قلنا ان اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل هما البخاري ومسلم، فهذه الكتب الاخرى صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، صحيح الحاكم او المستدرك، هي صحيحة عند اصحابها لكنها لا تبلغ الى شرط البخاري ومسلم، ولهذا انتقد ابن خزيمة وابن حبان في احاديث، وكذلك الحاكم النيسابوري، وان كان الانتقاد على الحاكم اكثر، انتقد العلماء هذه الأحاديث في هذه الكتب، لكن في النهاية هي صحيحة عند أصحاب هذه الكتب، صحيحة عند أصحاب هذه الكتب. يبقى النظر في بعض الأحاديث التي انتقدت عليهم، فهذه تعمل بحسب القاعدة التي ذكرناها، إما الجمع وإما الترجيح. قال لك كابن خزيمة، يعني كصحيح ابن خزيمة، يعني تلك الكتب التي وسمت بالصحاح، كابن خزيمة ويتلو مسلما، أي هو يتلو مسلما في المنزلة. إذن نمرة واحد البخاري ثم مسلم ثم ابن خزيمة، ونقصد بهذا الترتيب الكتب التي سماها أصحابها صحاح. خلي بالك، نقصد الكتب التي أصحابها سموها بالصحاح وليس الكتب مطلقة. وإلا إذا نظرنا إلى الكتب مطلقا فأي الكتابين تقدم، صحيح ابن خزيمة أم سنن النسائي؟ سنن النسائي طبعا. بل بعض أهل العلم كالخطيب البغدادي يسميها صحيح، ولا شك أنها أحسن رتبة وأعلى رتبة من كتاب ابن خزيمة. بل صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان هما في منزلة سنن الترمذي، هما في منزلة سنن الترمذي، وسنن الترمذي فيها أحاديث ضعيفة معروفة، وهي تلي أبا داود والنسائي في المنزلة، تلي أبا داود إيه؟ بينما النسائي بعض أهل العلم جعل شرط النسائي أقوى من شرط البخاري ومسلم، بل قيل إن شرطه أشد من الإمامين أي البخاري ومسلم. قل الأسد أي الأقوى حجة والأقرب إلى الصواب، قل الأسد شرط الإمامين، فشرط النسائي ثم أبي داود ثم الترمذي، هكذا الترتيب، البخاري ثم مسلم ثم النسائي ثم أبو داود ثم الترمذي والأخير هو ابن ماجه. فإذا هذا الترتيب الحاصل هنا هو ترتيب الكتب التي سماها أصحابها صحاح، لكن قد يكون هناك أحد كتب لم تسمى بالصحاح هي أفضل وأعلى رتبة من بعض الكتب التي سماها أصحابها إيه؟ صحاح. فهمنا؟ كابن خزيمة ويتلو مسلم أي في المنزلة، وأوليه أي اجعل، وأوليه البستية يعني اجعل البستية كتاب الصحيح ابن حبان البستي يلي ابن خزيمة، يبقى أوليه هنا فعل أمر، فعل أمر من إيه؟ من الولاء. جميل، يعني اجعل أيها الطالب صحيح محمد ابن حبان البستي يلي في المنزلة صحيح ابن خزيمة. إذن صحيح ابن خزيمة أقوى من صحيح ابن حبان، وهذا صحيح، هذا كلام صحيح والعلماء على ذلك. ابن حبان انتقدت عليه أحاديث أكثر من تلك التي انتقدت على الإمام ابن خزيمة، وابن خزيمة كان أعلم بالعلل من ابن حبان بطبيعة الحال. ابن ماجه مش هنا، ابن ماجه آخر الكتب الستة، يعني هنا بنرتب الكتب التي سماها أصحابها صحيح. ابن خزيمة لم يسمي كتابه صحيح. لما قلنا قل الأسد شرط الإمامين يعني البخاري ومسلم، فشرط النسائي ثم أبي داود ثم الترمذي، دول كم واحد؟ خمسة، يبقى السادس هو ابن ماجه، مفهوم يعني الأخير، يعني مش لازم نص عليه، مفهومة. إذن ابن خزيمة ابن ماجه آخر الكتب الستة منزلة ومكانة بين تلك الكتب. طبعا وهذا له تحليل حياتي لما نتكلم عن شرط الكتب الستة سيأتي قريبا. كابن خزيمة ويتلو مسلمة، أي أن كتاب ابن خزيمة ها يأتي بعد كتاب مسلم في المنزلة، وأوليه البستي يعني كتاب محمد بن حبان البستي يأتي بعد كتاب ابن خزيمة أيضا في المنزلة. ثم شوف استعمل هنا ثم، يعني ثم تفيد الايه؟ التراخي، صح؟ واضح ان ايه ابن حبان البستي قريب من ابن خزيمة، وان كان ابن خزيمة مقدما عليه، لكن ومع ذلك فكتاب ابن حبان قريب منه. جميل، لكن ابن الحاكم النيسابوري بعيد قوي، رغم انه اشترط على نفسه شرطا اشد من شرطهما. يعني ابن خزيمة وابن حبان اشترط الصحة وقصد بالصحة المقبول حتى يدخل عندهم الحسن، والحسن في كتابيهما كثير، ونص على هذا كثير من أهل العلم كابن حجر وغيره. جميل، لكن الحاكم ما قالش لم يقل أنني سأخرج فقط الصحيح، إنما قال سأخرج الصحيح الذي على شرط البخاري ومسلم. ولذلك سماه المستدرك، أي استدراك ما فات البخاري ومسلما مما تحقق فيه شرطهما، تحقق فيه شرطهما على في نظر الحاكم وفي اجتهاد الحاكم، لكن مع ذلك وجد في كتابه أحاديث منتقدة كثيرة جدا، كثيرة إيه؟ جدا. بعضها قد يكون صحيحا لكن ليس على شرط البخاري ومسلم، هو اشترط على نفسه أن لا يخرج إلا ما كان على شرطهما، وبعضها قد يكون حسنا فهو هذا النقد فيه ضعيف، في النهاية هو داخل في المقبول مع أنه يتنافى مع شرطه الذي اشترطه على نفسه، لكن فيه أحاديث ضعيفة وفيه منقطعات وفيه أحاديث منكرة وشاذة وباطلة بل وموضوعة، حتى قال إيه؟ وكان به تساهل، يعني يقصد الكتاب الحاكم، وكان به تساهل حتى ورد، أي وقع فيه، فيه مناكر، أي مناكير، وموضوع يرد. شوف هنا، شوف كتاب الحاكم فيه تساهل، فيه توسع، طبعا هذا له تحليل عند أهل العلم، ليس هذا موضوع، لكن في النهاية كتاب الحاكم عليه انتقادات كثيرة، والانتقادات عليه قديمة، يعني أنا وجدت طبعا ابن الصلاح ومن بعده ينتقدونه، شيخ الإسلام أيضا ينتقده، ابن القيم ينتقد الحاكم كثيرا، وجدت ابن الجوزي وهو قبل هؤلاء جميعا ينتقد الحاكم النيسابوري في كتاب صيد الخاطر، انتقد أيضا الحاكم النيسابوري في موضعين من كتاب صيد الخاطر، إذن وكذلك في مقدمة كتاب الموضوعات له، واضح. وكثير من الأحاديث التي حكم العلماء بكونها موضوعة خرج الحاكم في كتابه المستدرك، حتى لما إنه خرج حديث الطير، إن الرسول عليه السلام كان يأكل طيرا فقال الله 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 اللهم ائتي بمن يأكل معي من هذا الطير، فجاء علي بن أبي طالب، أكيد شيعي، حديث شيعي، وهذا حديث ضعيف، وإن كانت يعني بعض العلماء يقول موضوع، بعض العلماء يقول ضعيف جدا، وبعض العلماء يقول ضعيف فقط، هو في النهاية ضعيف. سيدنا الإمام الذهبي في تعليقه على المستدرك لما وصل هذا الحديث قال: عندما بدأت النظر في اختصار كتاب المستدرك وجدت فيه طمات هائلة، طمات يعني بلاوي، فلما وصلت إلى حديث الطير فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء، يعني ده أحسن حديث موضوع فيه. طبعا كما قلت في تحليلات للعلماء ولماذا وقع هذا، قضية لا تخرج عن كون الكتاب مليء بالإيه؟ بالأحاديث المنتقدة لدى أهل العلم، ويعني أنت سهل جدا أنك تتصفح كتب أهل العلم كل تجدون كثيرا ما ينتقدون الحاكم، رغم أنه كما قلت سمى كتابه إيه؟ مستدرك على الصحيحين، فهو صحيح عنده. ثانيا اشترط فيه أن لا يخرج إلا ما كان على شرط البخاري ومسلم، لم يخرج فقط الصحيح بل أراد أن يستدرك ما كان على شرط، وإن كان وقع له أحاديث صحيحة وشرطها دون شرط البخاري ومسلم، لكن شرطه أصل موضوع كتابي هو إيه؟ تخريج ما كان تحقق فيه شرط البخاري ومسلم. في كتاب ثاني موضوع شبيه بكتاب الحاكم للإمام الضياء المقدسي، الإمام الضياء الإيه؟ المقدسي، له كتاب اسمه المختارة في الأحاديث الزائدة على الصحيحين، عمل إيه؟ أيضا أراد أن يجمع في كتابه أحاديث صحيحة ولم تخرج لا في البخاري ولا في مسلم، أخرج كتابا ورتبه على المسانيد في نحو عشر مجلدات في نحو 10,000 حديث كده، جميل. هو لم يشترط على نفسه أن لا يخرج ما كان أن يخرج ما كان على شرطهما، إنما اشترط فقط أن يخرج صحيحا أو حسنا، اشترط فقط أن يخرج صحيحا أو حسنا. ومع ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ عنه ذلك الإمام الزركشي ثم السخاوي، قالوا جميعا إيه؟ قالوا إن كتاب الضياء المقدسي المختار هذا رغم إن شرطه أوسع من شرط الحاكم فإن كتابه أنظف من كتاب الحاكم وأحسن حالا من كتاب الإيه؟ الحاكم النيسابوري، وهو مضبوط في 10 مجلدات. وكان به تساهل حتى ورد فيه مناكل وموضوع يرد. طيب هنا بقى ايه بدأ العلماء يتأملون المستدرك هذا، توجهت إليه سهام النقد، كيف نتعامل مع هذا الكتاب؟ هل نهمله كلية؟ طبعا هذا يتنافى مع الإنصاف، لأن في أحاديث صحيحة لا شك، وفي أحاديث حسنة، لا يمكن أن يهمل هذا الكتاب كلية. ومهما اختلفنا مع الحاكم فكتابه أصلا كبير، كتابه كبير، يعني لو صفى له نصفه صحيح كم لا بأس به، يعني كتابه تقريبا 10,000 حديث أو 7,000 ناس، المهم كتابه مليء بالحديث، فلا يمكن أن نهمل الاستفادة من هذا الكتاب. طيب كيف نتعامل مع هذا الكتاب؟ الإمام ابن الصلاح توسط في هذا الكتاب، قال إيه؟ وابن الصلاح قال ما تفرد فحسن إلا لضعف فردودة، وابن الصلاح قال ما تفرد فحسن إلا لضعف فردودة جريا على امتناع أن يصحح في عصرنا كما إليه جنح وغيره جوزه وهو الأبر، فاحكم هنا بما له أدى النظر. ايه معنى الكلام ده؟ الامام الصلاح عليه رحمه الله، على فكره الكلام ده انا متبنيه، يعني بعض الناس اعترضوا عليه كالمؤلف نفسه، بس انا بقول لك من الاول كده يعني عشان ايه اجيب من الاخر، وانا دفعت عنه ايضا في الفياته نظما وشرحا. المهم خلينا هنا، الامام الصلاح قال ايه؟ ننظر في تلك الاحاديث التي صححها الحاكم في كتابه النيسابوري، في كتابه المستدرك، جميل، إن وجدناه صحح حديثا قد صححه من قبله خلاص يبقى صحيح، لم ينفرد الحاكم، صح؟ أما إن وجدناه صحح حديثا العلماء يضعفونه، فهذا مما يعد إيه؟ من قوله الشاذ الذي يرد، فهم القصة ديت؟ لكن إن وجدناه تفرد بتصحيح حديث، قال لك إيه؟ قال ما تفرد، أي ما تفرد بتصحيحه، ما وجدناه من الأحاديث الحاكم صححه متفردا به، لا هناك من خالفه ولا هناك من وافقه، لم نجد موافقا له ولا مخالفة، فاهمين؟ يبقى إذا وجدنا العلماء يخالفونه فالكلام كلام مين؟ أهل العلم، وإن وجدنا العلماء يوافقونه فموافقته لأهل العلم لا تغير الحكم، بالعكس فالعبرة بكلام أهل العلم المعتمدين، جميل، يبقى النظر في تلك الأحاديث التي صححها الحاكم متفردا بذلك، لم نجد من وافقه ولا من خالفه، نعمل إيه في الأحاديث ديت؟ قال لك إيه؟ فحسن، نحسن تلك الأحاديث إلا لضعف فردود، يعني إيه؟ كأنه يقول إيه؟ هذه الأحاديث ننظر فيها، إن وجدنا فيها مانعا من الاحتجاج به كأن يكون في إسنادها ضعف، راوي ضعيف، راوي مجهول، راوي كذاب، أو في المتن شذوذ أو نكارة، فهذا ضعيف لأن أسباب الضعف موجودة. أما ما وجدناه من حيث الظاهر صحيحا، من حيث الظاهر إيه؟ لا أنا عايز المسجد يترج، لان انا الموضوع ده عشان تفهموه لازم ايه تصحوا معايا. ما وجدنا في الاحاديث التي تنفرد بتصحيحها لا هناك من وافقه ولا من خالفه، كيف نتعامل معها؟ قال ننظر الاول، ننظر ان وجدنا فيها مانع من الاحتجاج به في الاسناد او في المتن فهي ضعيف، حتى لو كان الحاكم صححها، وتعد تلك الأحاديث من جملة ما أخطأ فيه الحاكم. طيب الأحاديث الأخرى التي صححها ولم نجد فيها مانعا من الصحة، نقول صحيح ولا حسن؟ قال لك نقول حسن احتياطا، نقول حسن، ما نقولش صحيح، نقول حسن، ودي مبنية على نكتة علمية دقيقة جدا قل من يتنبه لها. واحد يقول طب ليه ما نقولش صحيح؟ والإسناد صحيح يا جماعة، ليه ما نقولش صحيح؟ لأن الحكم بالصحة لا ينبني فقط على ظهر السند. الحكم بالصحة لا ينبني فقط على ظاهر الايه؟ السند. بل العلماء عليهم رحمة الله تعالى وهم يحكمون على الحديث بالصحة ينظرون إلى الشواهد التي تشهد للحديث، الشواهد التي تشهد للحديث. والصحة مرتبة عليا، الصحة مرتبة عليا، فلا تمنح الحديث مرتبة الصحة إلا بعد النظر في الرواية من حيث الرواة، من حيث الاتصال والانقطاع، من حيث المتن، من حيث كون المعنى الذي اشتمل عليه المتن معروفا متناثرا مشهورا له ايه روايات. وان كان العلماء عرفوا الصحيح لذاته بالتعريفات التي نعرفها، نعم، ولكن عندما انا اقول هذا حديث صحيح وهو حديث لم يصححه عالم معتد به معتبر سوى الحاكم على ما عرف من تساهله، لانه اذا كان صحيحا بالمعنى المفهوم للصحيح لما كان يغفل عن تصحيحه كبار العلماء، ونحن بصدد حديث لم يتكلم فيه إلا الحاكم النيسابوري المعروف بتساهله. تاني حاجة في مسألة متعلقة بالكتب الثلاثة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ألا وهي هذه المسألة نص عليها الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في اللقطة على كتاب ابن الصلاح وغيره، أن العلماء الثلاثة هؤلاء عندما يقولون الصحيح لا يقصدون بالصحة أعلى المراتب، إنما يقصدون بالصحة المقبول عموما صحيحا كان أو حسنا. الإمام ابن دقيق العيد في الاقتراح وكذلك الذهبي في الموقظة قالوا إن المتقدمين يطلقون الصحيح في موضع الحسن والحسن في موضع الصحيح، هذا عموما، لكن على وجه الخصوص نص العلماء على هؤلاء الثلاثة تحديدا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. يعني ما تجد ابن خزيمة يقول هذا حديث حسن، ما سمعناش ابن خزيمة ولا ابن حبان يقول حديث حسن، ولا سيدنا ابو عبد الله الحاكم النيسابوري يقول هذا حديث حسن، انما الحسن عندهم داخل فيه صحيح. فالواحد منهم اذا قال صحيح لم يكن قوله صحيح كما يقول البخاري ومسلم صحيح، لان البخاري ومسلم عندما يقولان صحيح يقصدان اعلى المراتب، بينما هؤلاء الثلاثة عندما يقولان صحيح يشملان المقبول عموما سواء كان في اعلى المراتب او في ايه في ادناها. فقول الواحد منهم وبخاصة الحاكم النيسابوري هذا حديث صحيح قد يقصد انه في ادنى المراتب صحيح اي حسن، فعبارته تشمل هذا وهذا، واذا كانت العبارة تحتمل معنيين فتحمل على ايه المتيقن منهما، لان كل صحيح حسن وليس كل حسن صحيح، مش كده ولا ايه؟ فاذا قال الحاكم صحيح قد يقصد الحسن والصحيح، قد يقصد الحسن اي اعلى المراتب او ادنى المراتب، فحمل كلامه على ادنى المراتب هو المتيقن ام لا؟ لانه اذا قال صحيح فنحن متيقنون انه يقصد الحسن، هل بقى يقصد ايضا شيئا فوق الحسن او لا؟ غير متيقن، غير ايه؟ فحمل كلام العالم على ما تيقن من مراده هو الذي عليه اهل العلم في فهم مراد اهل العلم. فهم هذا الكلام؟ زي مثلا ايه؟ طالب نجح في الكلية، طالب نجح في الكلية، فواحد يقول لك ده حصل على امتياز، مين قال لك؟ مين قال لك انه حصل على امتياز؟ هو نجح، طب هل نجح معناه انه حصل على امتياز؟ الذي نجزم به انه حصل على مقبول، هذا الذي نجزم به صح؟ يبقى النظر في المراتب التي فوقه تحتاج الى نص، تحتاج الى دليل، صح ولا لا؟ فاذا قال الامام الحاكم صحيح والصحيح في عرفه يشمل اعلى المراتب وادنى المراتب، فاذا قال صحيح فالمتيقن انه اراد المرتبة الدنيا، اذا اردنا ان نحمل كلامه على المرتبة العليا فلا بد من دليل، فحيث لم يوجد دليل فالاصل الا نتخطى بفهم مراده بفهم كلامه الا على المرتبة المتيقن فيها وهي ادنى مراتب الصحة وهي الحسن. فهمنا يا شباب؟ ده فقه الإمام ابن الصلاح، وعلى فكرة أنا أؤيده. بعض أهل العلم كالإمام ابن جماعة والإمام الحافظ العراقي عليهما رحمة الله قالوا لا، بل ننظر في الحديث ونحكم على الحديث بما يستحقه من صحة أو ضعف أو حسن. يعني فاهم هذا الكلام؟ يعني نحن هذا الحديث الذي انفرد الحاكم بتصحيحه ننظر في إسناده، فإن وجدنا إسناده يتضمن الصحة في أعلى مراتبها حكمنا بكونه صحيح، أو الصحة في أدنى مراتبها حكمنا بأنه حسن، أو اختل فيه شرط من شروط المقبول قلنا ضعيف. جميل هذا. بل بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الكلام أنا شايف أنه لا يتعارض مع ابن الصلاح. ما ابن الصلاح قال لك ننظر أيضا، أليس ابن الصلاح قال ما تفرد به ننظر في إسناده، فإن وجدنا فيه مانع من الاحتجاج به لا نعمل به ويكون ضعيفا رغم أن الحاكم صححه، أما ما وجدناه تحققت فيه شروط الصحة فنحن إيه؟ لا نقول صحيح بل نقول حسن. ليه؟ لأنه ابن الصلاح مش بيتكلم عن الحكم على الحديث بخاصة بحسب ما يرتقي هو ويجتهد هو، إنما يبحث عن رأي الحاكم نفسه فيه. يعني إيه؟ وجدنا الحديث متحققت فيه شروط الصحة، لكن لفظ الصحيح عند الحاكم يحتمل أعلى المراتب وأدنى المراتب، فحمل مراد الحاكم على أدنى المراتب هو المتيقن. فالذي نستطيع أن نقوله إن الحاكم حسن أي أراد بتصحيحه هذا مرتبة الحسن أي أدنى مراتب المقبول، ولم يغسل بتصحيحه أعلى المراتب، لأن هذا وإن كان يوجد في كلامه لكن ليس مضطردا. أنا بقى أزيد في البستان زهرة. أنا كثيرا ما أجد أحاديث خرجها الحاكم والترمذي، خرج الحاكم والترمذي، الحاكم يقول صحيح الترمذي يقول حسن، وقس على هذا غير الترمذي. كثير من العلماء الذين عندهم تفريق بين الصحيح والحسن، ها تجد ايه الحاكم يقول صحيح وهؤلاء يقولون ايه حسن. ده دليل على ايه؟ على ان فعلا كثيرا من تلك الاحاديث التي يصححها الحاكم لم ترتقي عن مرتبة الايه الحسن. طبعا هذا كله بيفيدنا في وقت واحد، وهو اذا وجدنا تعارضا بين حديث خرجه الحاكم وحديث اخر صحيح واردنا ان نرجح بين الحديثين اذا لم نتمكن من الجمع فنحتاج الى الترجيح، فلا شك ان ترجيح ما صححه العلماء مقدم على ترجيح ما صححه الحاكم وحده. لكن اذا كان الحديث ليس معارضا لشيء ولا حاجة إلى الجمع ولا الترجيح فسميه صحيحا سميه حسنا، ففي النهاية هو داخل فيه المقبول. هنا بيقول بقى إيه؟ السيوطي بقى بيقول ليه ابن الصلاح ذهب هذا المذهب؟ قال لك جريا على امتناع أن يصحح في عصرنا كما إليه جنح وغيره جوزه وهو الأبر، فاحكم هنا بما له أدى النظر. دي بقى مسألة تانية. سيدنا الإمام السيوطي خرج رأي الإمام ابن الصلاح في مسألة الحاكم على هذه مسألة الثانية، يعني جعل هذه مسألة الثانية أصلا لرأي سيدنا الإمام ابن الصلاح في تعامله مع كتاب الحاكم النيسابوري. يعني عايز اقول ان ان ابن الصلاح ذهب الى التفصيل الذي ذهب اليه في التعامل مع كتاب الحاكم النيسابوري بناء على ايه؟ امتناع ان يصحح في عصره، يعني بناء على رايه اي راي ابن الصلاح الذي ذهب اليه في موضع اخر من كتابه والذي يمنع فيه من ان يتصدر متاخر في زمانه وبعد زمانه للحكم على الحديث بالصحه او الضعف، لا بد ان ياخذ بكلام العلماء السابقين. فهم هذا الكلام؟ وهذه مساله ايضا فيها اشكاليه كبيره جدا. المساله دي طبعا عشان نتكلم فيها عايزه محاضره لوحدها، يعني او محاضرتين او ثلاثه. انا عايز الخصها كده، اجيب لك الزبده الزبدة معلش بيكون دسمة شوية معلش، بس ايه سيفن اب وراها تكسرها على طول. الامام ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى في كتابه علوم الحديث، وهو من انفع كتب الحديث، ذهب الى ان الاحاديث، خلي بالك من العبارة، الاحاديث التي توجد في الكتب والاجزاء غير المشهورة وغير المعتمدة ولا توجد في غيرها من كتب الإسلام المعروفة المشهورة كالصحيحين والكتب الستة والمسانيد المعروفة المشهورة، فهذه لا يصح الحكم عليها بمقتضى الإسناد فحسب. لا يصح الحكم عليها بمقتضى النظر في الإسناد فقط، فاهمين الفكرة؟ يعني مثلا حديث في مسند احمد ممكن تحكم عليه بمقتضى الاسناد، دي الكتب المشهوره المتداوله. حديث في سنن ابي داود الترمذي تحكم عليه بمقتضى، ابن ماجه، معاجم الطبراني، حتى معاجم الطبراني تحكم عليه بمقتضى، الكتب مشهوره متداوله. لكن الكتب المتاخره التي بعد من القرن الخامس الى يومنا هذا، حيث تنفرد بأحاديث لا توجد إلا فيها، فهذه الأحاديث لا يصح الحكم عليها بفقط النظر في إسنادها، بل لابد أن ننظر هل لها أصل في الكتب المعتمدة أم لا. فإن كان لها أصل في الكتب المعتمدة فالحكم عليها يكون بناء على ما في الكتب المعتمدة، أما إن وجد في هذه الكتب المتأخرة شيء انفردت به ولا يوجد له أصل في الكتب المعتمدة المتقدمة المشهورة التي يعتمد عليها العلماء، فهنا الإسناد لا يكفي. ليه؟ مش دي كتب ودي كتب ودي أسانيد ودي أسانيد؟ طب ليه الإمام فرق هذا التفريق؟ خلي بالك الكلام اللي بقوله دوت لسه ما دخلناش في المتن، المتن بيتكلم عن نقطة تانية، بس أنا عايز أشرح لك القصة من أولها. ليه الإمام ابن الصلاح ذهب هذا المذهب؟ طبعا حتى مش هو المنفرد به، ده حتى سبقه البيهقي، لكنهم دائما ينسبون هذا القول إلى الإمام ابن الصلاح، بينما البيهقي قال هذا، بينما حتى ابن الصلاح نقل كلام البيهقي بس في موضع آخر في الصحيح في علوم الحديث. المهم ليه الإمام ابن الصلاح ذهب هذا المذهب؟ قال لك طبعا هو ما قالش، لكن هذا مفهوم من كلام علماء اخرين تكلموا حول هذه القضيه، اما مباشره واما كلام يقول بها بنا الى هذه القضيه. لان في العصور المتاخره في القرن الخامس الى يومنا هذا، صار اصطلاحات العلماء في الحكم على الرواه مختلفه معانيها عن معانيها التي كانت موجودة في القرون الأولى. أنا لما أحكم على سند بأنه صحيح أو غير صحيح هحكم بناء على إيه؟ أليس بناء على النظر في أحوال الرواة؟ رواة هذا الإسناد صح ولا لا؟ طيب أنا وجدت مثلا شيخ الحاكم النيسابور، شيخ البيهقي، شيخ الإمام البغوي، ودول كلهم متأخرين، كل دول إيه؟ كانوا في القرن الخامس، في المتأخرين. طيب أنا لما أبحث عن تراجم هؤلاء في كتب الرجال وكتب التواريخ، ربما أجد أن واحد منهم ثقة، فأقول إيه؟ إذا الحديث صحيح، إسناده صحيح، بناء على أن العلماء وثقوا رجال هذا الإسناد، صح؟ صح ولا لا؟ لكن هنا في إشكالية، إن المتأخرين صارت كلمة ثقة عندهم تختلف عن كلمة ثقة عند العلماء القدامى، معناها مختلف. معناها إيه؟ إحنا في مرة من المرات قلنا أن العلماء يطلقون الثقة أحيانا على العدل الضابط، صح؟ وأحيانا على عدل وإن لم يكن ضابطا، صح؟ كل ده استعمال قديم في القرون الثلاثة الأول. لكن في اصطلاح جديد وجد في العصور المتأخرة، أن لفظ الثقة يطلق على الراوي الذي له إجازة بكتاب صح تحمله لهذا الكتاب من شيخي، سواء كان حافظا للكتاب أو غير حافظ، متقن للكتاب أو غير متقن. فهل هذا يتحقق فيه الضبط؟ لا يتحقق، بل حتى لا يتحقق فيه العدالة المصطلح عليها. يعني راوي شيء مستور كما يسميه الإمام الذهبي، هؤلاء الرواة يقول هذا مستور. يعني مستور؟ لا نعرف فيه جرحا ولا تعديلا، أو قد نكون نعرف فيه تعديل غير معتد به، ليأتي لإمام المتأخر الخطيب البغدادي يقول فلان ثقة، ثقة عند الخطيب البغدادي غير ثقة عند البخاري غير ثقة عند أبي حاتم. كلمة ثقة صار لها معنى آخر، فأنت تقول هذا صحيح لكون رواته ثقات. من أين أخذت أنهم ثقات؟ لأن الخطيب وثق هذا الراوي. وهل توثيق الخطيب يقصد به المعنى الذي يقصده مثلا أبو حاتم من التوثيق، أو ابن معين من التوثيق، أو أحمد بن حنبل من التوثيق؟ المعنى كلمة ثقة صار لها معاني أخرى غير المعاني التي يعرفها القدامى. إيه المعنى الذي قصده؟ وهذا الكلام مش بقوله ده، حتى ابن الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو من جملة من تعقب ابن الصلاح هو نفسه بيقول الكلام اللي بقوله ده. قال إيه؟ قال من القرن الخامس فصاعدا، هو نفسه الذي نص على هذا القرن في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، من القرن الخامس فصاعدا. والذهبي قال في القرن الثالث صار العلماء يطلقون لفظ الثقة على الراوي المستور الذي صح سماعه للكتاب من شيخه، وقد لا يكون عنده علم بالرواية ولا بأصول الرواية ولا حفظ له ولا إتقان، وقد يقع في كتابه تصحيف وتحريف ولا يدري ذلك لأنه ليس من أهل العلم، مجرد واحد جه زي كده بالضبط كده الجلسات اللي احنا بنعملها على النت. يجي ايه؟ يجي تلاقي يوم توزيع الاجازات تلاقي المسجد اتملي على الاخر، صح؟ مش بيحصل كده؟ وما شاء الله الاف مؤلفة على النت. لما النهاردة بقى الحفلة، النهاردة الحفلة، فتلاقي ايه؟ خلصنا الكتاب النهاردة وقد اجزت جميع الحضور وجميع المتابعين على شبكة الانترنت، مش كده ولا ايه؟ هذا الذي حصل على تلك الإجازة يسميه المتأخر ثقة. إذا روى بمقتضى هذه الإجازة يقول ثقة. ثقة أي ثقة في ادعائه أنه أجيز، هو صادق أم لا؟ حد يقدر يقول أنه ما خدش إجازة، أخذ إجازة، لكن هو يفهم مقتضيات هذه الإجازة؟ لا يفهم. هل يعرف مقتضيات هذه الإجازة؟ فإذا ذهب بعد ذلك وحدث بالكتاب الذي أجيز به، هو أصلا ممكن عمره ما شاف الكتاب ده، ولو أخذ يقرأ فيه يصحف ويحرف ويخرف. لكن اسم ثقة، ثقة يعني إيه؟ يعني هو ثقة أي صادق في ادعائه أنه أجيز بهذا الكتاب. لكن هل هذا هو الثقة الذي كان يعتمده العلماء القدامى ويحتجون بأحاديثه؟ ليس هو هذا. فصارت كلمة ثقة مطاطة أو أوسع نطاقا من تلك التي كان يقصدها العلماء القدامى. فأنت عندما تقول هذا حديث صحيح لأن شيخ الخطيب أو شيخ البغوي أو شيخ البيهقي ثقات، فأقول لك من أين جئت بأنهم ثقات؟ لقد وثقهم هؤلاء العلماء الذين جاءوا بعدهم. نقول هؤلاء العلماء إنما يقصدون بالتوثيق معنى غير الذي تفهمه أنت من كلمة ثقة. الثقة الذي يحتج بحديثه هو العدل الضابط، وليس مجرد من أجيز بإجازة بكتاب وقد لا يكون أهلا لروايته. مسألة شرفية، الإجازة صارت في العصور المتأخرة مسألة شرفية، بس يطلع يقول أنا عندي إجازة من الشيوخ، عندي إجازة. طب أنت تعرف اسم الكتاب اللي أنت أجزت به؟ طب اسم المؤلف اللي أنت أجزت؟ طب موضوعه إيه؟ طب افتح كده وإقرأ، مش هيعرف.
إجازة بدون دراية،
واضح هذا الكلام؟ فلهذا إيه؟ قال ابن الصلاح ما قال، قال هذه الأسانيد لا يعتمد عليها. ليه؟ لأنها أصلاً مبنية على رواة، إن كانوا موثقين فتوثيقهم لا يعتد به لأنه لا يخفي في تصحيح الحديث، ليس لأنه أغلق باب الاجتهاد كما ذهب من ذهب واعترض على ابن الصلاح، قالوا ابن الصلاح أغلق باب الاجتهاد. لا، هو يقصد تلك الأحاديث التي وجدت في تلك الكتب المتأخرة أو في الأجزاء الحديثية غير المشهورة وغير المعتمدة عند أهل العلم ولا توجد إلا فيها، فلا نستطيع أن نحكم عليه بمقتضى هذا الإسناد طبعا. وهذه لها تحليلات اخرى، بس انا بجيب لك الفكره. ليه ابن الصلاح قال هذا ايه الكلام؟ يبقى ابن الصلاح هل بكلامي هذا اغلق باب الاجتهاد كما قيل عنه، ام اغلق باب الحكم على الحديث بمقتضى اسناد ظاهره الصحة وشرائط الصحة المعتد بها في التصحيح لم تتحقق فيه في حقيقة الامر؟ هل هو الذي قصده ابن الصلاح ولم يقصد ان يغلق باب الايه الاجتهاد؟ طبعا الموضوع دي موضوع كبير، انا كتبت في تعليق على كتاب ابن الصلاح في الموضوع دوت بتاع 20 صفحة هامش، بس واضح موضوع كبير. يعني الشاهد من هذا الكلام ان ابن الصلاح لم يغلق باب الاجتهاد، وانما قصد كتبا معين، بدليل انه لو حديث في المسند احمد هيحكم عليه بظاهر السنة ابن الصلاح نفسه، ها هيحكم عليه بظاهر السنة. ليه؟ لان ده كتاب معتد به، معتمد، مشهور، معروف. طيب يبقى هنا قال لك ايه؟ جريا على امتناعي ان يصححها في عصرنا كما اليه جانح، اي ذهب الى ذلك ابن الصلاح وغيره، اي يقصد النووي، جوزه، اي جوز ايه الحكم على الاحاديث في العصور المتاخره، وهو الابر، اي هو الابر، اي الاقرب الى الصواب. فاحكم هنا بما له ادى النظر، يعني واضح ان السيوطي يذهب هذا المذهب ايضا، مع انه هو في شرح الالفيه ذهب مذهبا اخر وتوسط في مسألة وفرق بين الصحيح والحسن، فقال يجوز التصحيح دون التحسين. كلام ايه؟ تفريعات لم يعرج عليها العلماء. طيب بس هنا إيه؟ هنا بقى مهمة. قال لك كلام الامام ابن الصلاح في مسألة التعامل مع كتاب الحاكم هو انه الحديث الذي ينفرد بتصحيحه الحاكم ولا نجد فيه سبب يقول به الى الضغط نذهب الى تحسينه لا الى تصحيحه. اعتبر ابن الصلاح ان اصل كلام ابن الصلاح هذا هو انه بناه على رأيه في مسألة ايه امتناع التصحيح في العصور المتأخرة، فهل هناك علاقة؟ بالعكس هو بيقول ايه الا لضعف الفردود، يعني انا سننظر في السند ونبحث في رواته وفي اسناده وفي متنه، فان تبين في السند سبب يمنع من الاحتجاج لن نحتج به، اما اذا لم نجد سبب في السند يقتضي منا عدم الاحتجاج سنحتج به ولكن نجعله في ادنى المراتب لا في اعلى المراتب. يبقى ابن الصلاح هنا كلامه واضح انه يعمل الاجتهاد ام لا يعمل الاجتهاد ام يبطله. هو يقول هو أنا ننظر في هذه الرواية، ننظر في هذه الرواية التي انفرد الحاكم بتصحيحها، فان وجدنا فيها سبب يمنع من الاحتجاج، اذا هو هنا بيجتهد ولا لا؟ سننظر ما قال سنعت. لو هو يعتمد على التقليل المحض، طب لماذا لم ياخذ بكلام الحاكم في التصحيح؟ طب ما هو عنده حكم الحاكم اهو، لو انه يقلد تقليدا بدون اجتهاد عنده تصحيح الحاكم، فلماذا لم ياخذ به؟ بل قال نعمل الاجتهاد، ننظر في هذه الروايه، النظر معناه اجتهاد ولا لا؟ فإن وجدنا فيها سبب يقتضي الضعف ضعفناها، ده اجتهاد ولا مش اجتهاد؟ ها؟ اجتهاد. فإن لم نجد فيها سبب يقتضي الضعف قلنا إنها حسنة من باب الاحتياط ولا نرتقي بها إلى الصحيح، ده اجتهاد ولا مش اجتهاد؟ يبقى تخريج رأي ابن الصلاح في التعامل مع كتاب الحاكم على ما نسب إليه وهو ليس صحيحا عنه من أنه أغلق باب الاجتهاد غير صواب. ولذلك قلنا ايه؟ قلنا لكن في نسبة هذا المذهب الى ابن الصلاح نظر، لو مذهب ايه؟ اغلاق باب الاجتهاد عند العلماء المتأخرين، جميل؟ بينته في موضع اخر اللي هو في هامش كتاب ابن الصلاح، كما ان في تخريج قوله هنا على هذا المذهب على فرض الصحة عنه نظرا ايضا. فهمنا يا شباب؟ فهمنا يا شباب؟ اتفضل يا حبيبي.
لضعف اهل ادراك ذلك، هذا يقصد
ما مش هو اللي بنفرح على كده، ده هم اللي قالوا، هم نسبوا يعني ما فهموه على ابن الصلاح، ها ما فهموه نسبوه لابن الصلاح، يعني نسبوا ان ابن الصلاح منع من الحكم على الحديث لدى المتاخرين لضعف اهليه المتاخرين على ادراك ذلك، لكن ابن الصلاح ما قالش كده، وإنما علل ابن الصلاح ذلك بأن الأسانيد نفسها لا تكفي للحكم على الحديث،
لكونها كما قلت مشتملة على الرواة. إن وجدت فيهم توثيق فالتوثيق الوارد فيهم ليس جاريا على اصطلاح العلماء القدامى في التوثيق. فهمت؟ طيب
الحاكم ليس من المتأخرين.
الحاكم متأخر طبعا، وابن حبان متأخر، وابن خزيمة متأخر. الحاكم في القرن الرابع، الحاكم في القرن الرابع، لكن هو العلماء يتعاملون معه على انه متأخر. لكن حتى يعني حتى لو انه متقدم، حتى لو انه متقدم، كون ابن الصلاح يفصل في رواية في حديثه هذا او في كتابه هذا التفصيل معناه ايه؟ انه يجتهد ام لا؟ لكن مع ذلك الحاكم معدود في المتأخرين، زي البيهقي، زي البغوي، وزي طبعا ابن عساكر بعديهم في كتاب التاريخ مليء بالأحاديث التي لا توجد إلا عنده. واضح؟ فما كان له أصل في الكتب الأصول، في الكتب المعتمدة المشهورة، فهذا لا شك أنه يحكم عليه بمقتضى هذه الأصول. حتى الإمام ابن الجوزي في أوائل في مقدمة كتاب الموضوعات له قال: إذا وجدت حديثا يخالف الأصول أو يناقض يخالف الأصول أو يباين المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه حديث الموضوع. قال: ومعنى مناقضته، ده كلام ابن الجوزي مش أنا، والسيوطي جابه أيضا في كتاب التدريب الراوي. قال: ومعنى مناقضته للأصول ألا يكون موجودا في كتب الإسلام المعتمدة المشهورة المتداولة كالكتب الستة والموطأ والمسند وأمثالها. وقال: إذا وجدت حديثا إسناده صحيح ولم تجد أحدا صححه أو ولم تجده في الصحيحين، هكذا هذه عبارته، فقال إيه؟ فانظر فيه، فإن وجدت له أصلا في كتب الإسلام المعروفة قرب أمره، يعني احتمله. أما إن لم تجد له أصلا في الكتب المعتمدة فاعلم أنه موضوع. حتى قال السيوطي في ألفياتي ويأتي. وقال بعض العلماء الكمالي، يقصد ابن الجوزي، وقال بعض العلماء الكمالي: احكم بوضع خبر ان ينجلي قد باين المعقول او منقول خالفه او ناقض الاصول، وفسروا الاخير اي مناقضته للاصول، وفسروا الاخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسندة، يعني لا يوجد في الجوامع المشهورة والمسانيد المشهورة. ده ابن الجوزي، ابن الجوزي قبل ابن الصلاح. يعني ابن صلاح لم ينفرد بهذا، ابن صلاح لم ينفرد. تفضل يا حبيبي. مقدمة ايه هنا؟ لا، احنا قلنا لما قلنا الحديث ان يعرف المقبول والمردود، قلنا المقبول والمردود هما طرفي نقيض، جميل، قسيمان، فالحديث اما مقبول واما ما يتوقف فيه، اي لم توجد فيه اسباب القبول ولا اسباب الايه الرد فنتوقف فيه. لكن قلنا ايضا لعلك نسيت هذا، قلنا ذلك المتوقف يعامل معاملة المردود، لأن المردود هو ما وجد فيه أسباب الرد وما لم يوجد فيه أسباب القبول، فكل ما لم يوجد فيه أسباب القبول قبول مردود حتى وإن لم توجد فيه أسباب الرد. يعني هذا المتوقف فيه عمليا سنتعامل معه على أنه إيه؟ غير صحيح، غير مقبول، وإن كنا لم نجد فيه سبب يمنعنا من رد يوجب علينا رده، لكن ايضا لم نجد فيه سبب يوجب علينا قبوله. والاصل عدم قبول الحديث حتى ياتي السبب الموجب لقبوله. فهمنا هذا الكلام؟ هنا قال لك ايه؟ ما سهل البستي في كتابه بل شرطه خف وقد وفى به. البستي اللي هو محمد بن حبان، البستي يقصد صحيحه ابن خزيمه، يقول ان البستي امام بن حبان البستي لم يتساهل، لأنه منسوب إلى التساهل، منسوب إلى التساهل في كتابه الصحيح. قال: هو لم يتساهل بل شرطه واسع، هو توسع في شرطه لكنه وفى بهذا الشرط. يعني هي قضية اصطلاحية يعني. في النهاية في أحاديث في كتابه منتقدة أم لا؟ منتقدة، لكن هو بيقول هو توسع. ليه توسع؟ لأن هو عنده أصل في كتاب الثقات، وكتاب الثقات في 9 مجلدات الرواة الثقات. مذهبه في التوثيق فيه شرط أوسع من شرط غير، لأن الراوي عنده إذا لم يأتي بمنكر وكان من فوقه في الإسناد ثقة ومن دونه في الإسناد ثقة، فهو عنده ثقة حتى وإن لم يروي عنه إلا واحد، حتى وإن كان مجهولا. مفهوم هذا الكلام؟ ده مذهبه في الايه التوثيق. ولهذا تجده مثلا في كتاب الثقات يأتي ببعض الرواة يقول فلان ابن فلان ابن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه. طب جبته هنا ليه؟ العلماء قالوا لأنه أصلا شرطه كده، الأصل في المسلم الثقة حتى يأتي خلاف ذلك، هو بتعامل مع الراوي كده حتى وإن لم أعرفه ولا أعرف أباه، لكن مدام هو راوي روى حديث أو روى رواية فالأصل أنه ثقة حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. مسألة أيضا مسائل الجرح والتعديل طويلة وفيها تفاصيل، لكن ده مذهبه. فالسيوطي بيقول هو اللي بيتساهل، بل شرطه واسع. شرطه إيه؟ واسع. فالاتساع شرطه ها قيل انه متساهل، لا هو متساهل في الشرط وليس في التطبيق لهذا الشرط. كما نقول الترمذي شرطه واسع، اوسع طبعا من شرط النسائي، اوسع من شرط ابي داود. فبطبيعة الحال يتمخض عن هذا الشرط الواسع ايه احاديث قد تنتقد ايه عليه. فلا تنتقد عليه تلك الاحاديث، انما انتقد شرطه، انتقد القاعدة التي بنى عليها تصحيح او تحسين تلك الايه الاحاديث. هذا هو مراد الامام السيوطي عليه رحمة الله تعالى من قوله هنا. نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.